القضية الخامسة: اعلم أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. ونحن ها هنا نوضح المراد بالمحكم والمتشابه، فإن بيان معنى المحكم والمتشابه في القرآن يكون على وجوه. نلخص هذه الوجوه في ثلاثة وجوه، وهذه الثلاثة وجوه هي أقرب ما قيل في معنى المحكم والمتشابه. الوجه الأول: الإحكام في القرآن يكون معناه الإتقان، والتشابه معناه ويراد به أنه يشبه بعضه بعضا ولا يتناقض ويصدق بعضه بعضا. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. قال قتادة: أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بعلمه، فبين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته، انتهى. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يقول شيخ المفسرين الإمام الطبري: أحكم الله آياته من الدخل والخلل والباطل ثم فصلها بالأمر والنهي، وذلك أن إحكام الشيء إصلاحه وإتقانه، وإحكام آيات القرآن إحكامها من خلل يكون فيها أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قبله. وأما تفصيل آياته فإنه تمييز بعضها من بعض بالبيان عما فيها من حلال وحرام وأمر ونهي، انتهى. ومعنى التشابه في الوجه الأول أنه يشبه بعضه بعضا ولا يتناقض، وقيل هو بمعنى ما يحصل فيه من التكرار. قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قال قتادة رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، قال: الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف. وقال سعيد بن جبير في قوله: كتابا متشابها، يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض. ولذلك ترى أن قصة مثلا موسى تتكرر في أكثر من موضع من كتاب الله عز وجل، وترى أن بعض القصص، قصة نوح عليه الصلاة والسلام، قد تتكرر في بعض المواضع من القرآن، وترى أن الله سبحانه وتعالى يذكر فضل الإيمان في موضع، وأن الله سبحانه وتعالى يأمر بالتوحيد في موضع ويكرر ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، وهكذا. فيصدق بعض القرآن بعضا ويشبه بعضه بعضا من جهة الأمر بما أمر الله سبحانه وتعالى به، وكذلك من جهة أن الله سبحانه وتعالى قد يكرر الآية في معناها في سورة وسورة أخرى، وإن كان ثم اختلاف في بعض الألفاظ أو في ترتيب بعض الكلمات. الوجه الثاني في معنى المحكم والمتشابه أن المحكم هو الواضح الذي لا يحتاج إلى ما يبينه، انتبه، أن المحكم هو الواضح الذي لا يحتاج إلى ما يبينه، وأن المتشابه هو ما اشتبه معناه ولم يتضح فاحتاج إلى ما يبينه ويوضحه. نعيد، نقول: الوجه الثاني في معنى المحكم والمتشابه أن المحكم هو الواضح الذي لا يحتاج إلى ما يبينه، وأن المتشابه هو ما اشتبه معناه ولم يتضح فاحتاج إلى ما يبينه ويوضحه. هنالك بعض الآيات واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان إلا ما قد يعني يغفل عنها الإنسان من جهة اللغة ونحو ذلك. وأما المتشابه هو الذي يحتاج إلى دليل آخر يبين المراد منه ويوضح المراد منه، فهذا هو المتشابه على الوجه الثاني. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال سبحانه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يقول شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى: فقد تبين ببيان الله جل ذكره أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره وواجبه وندبه وإرشاده وصنف نهيه ووظائف حقوقه وحدوده ومبالغ فرائضه ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض وما أشبه ذلك من إحكام آية التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأويله بنص منه عليه أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويله، وأن منه ما لا يعلم تأويله إلى الله، وأن منه ما لا يعلم تأويله إلى الله الواحد القهار، وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة وأوقات آتية، عن آجال حادثة وأوقات آتية كوقت قيام الساعة ما يعلمها إلا الله. قال: كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور ونزول عيسى بن مريم وما أشبه ذلك، فإن تلك أوقات لا يعلم أحد حدودها ولا يعرف أحد من تأويلها إلا الخبر بأشراطها لاستئثار الله بعلم ذلك على خلقه. ثم أورد قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا الوجه حقيقة يحتاج المؤمن إلى التفكر والتدبر فيه، لأن هذا الوجه هو من أعظم وأكبر وأكثر أسباب الزيغ والضلال عند كثير من الفرق، وهو في اتباع المتشابه الذي يحتاج إلى البيان دون النظر في البيان. وهذا هو شأن أهل الزيغ وأهل الأهواء وأهل الضلالة، وإذا قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله أولو الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأهل الإيمان يعدون في وظائفهم وأعمالهم واعتقاداتهم وما يتعاملون فيه مع كتاب الله عز وجل أنهم ينظرون إلى المحكم فيعملون به، وما تشابه ولم يتضح لهم معناه ردوه إلى المحكم فلم يتصرفوا من عند أنفسهم فينظرون فيما بينه الله سبحانه وتعالى وما أوضحه الله عز وجل في كتابه فيأخذون به ويعملون به، وما لم يظهر لهم معناه ردوه إلى ما ظهر معناه، فإن اشتبه عليهم معنى ولم يعرفوا البيان فيه آمنوا بما في كتاب الله عز وجل وبما جاء عن الله تبارك وتعالى دون التخوض فيه بالرأي الذي يحدهم إلى الزيغ والضلالة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. جاء عن أبي عمران الجوني قال: كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، اختلفا في آية، قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وهذا أخرجه مسلم. والواجب هو رد ما اختلف فيه إلى ما وضح معناه وما بان معناه. إذا كان ما اختلف فيه مما لم يظهر معناه عند ذلك الناظر فيه. يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس، يعني أهل الأهواء وأهل الزير الذين يتبعون ما تشابه منه، قال: وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة، وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس. انتبه إلى الكلام هذا فإنه كلام دقيق. يقول: هذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة. يقول قائل أحدهم: يقول الله ذكر الكتاب وذكر القرآن، والكتاب شيء والقرآن شيء آخر، والمراد بالكتاب شيء ليس هو القرآن، والقرآن يراد به الشيء الذي هدى الله سبحانه وتعالى به الناس، ونحو ذلك من التراث. هذه ألفاظ يعارض بها الكتاب والسنة، تكون مستعملة موجودة في الكتاب وفي كلام الناس. فانتبه إلى كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. يقول: هذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة، وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس، لكن بمعان أخر غير المعاني التي قصدوها هم بها، فيقصدون هم بها معاني أخر، فيحصل الاشتباه والإجمال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإن كل من أوتي العلم بما يفصل به بين المحكم والمتشابه لم يشتبه عليه الحق بالباطل بإذن الله سبحانه وتعالى. كل من أوتي العلم بما يفصل به بين المحكم والمتشابه لم يشتبه عليه الحق بالباطل بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بوصف أهل البدع، يقول: يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم. يقول: يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم. الوجه الثالث في معنى المحكم والمتشابه، ولا زلنا في القضية الخامسة. الوجه الثالث أقول في معنى المحكم والمتشابه أن المحكم قد يطلق على غير المنسوخ من الأحكام والألفاظ في القرآن، وأن المتشابه يطلق على المنسوخ. وهذا في حقيقته يعني من تأمل فيه وجد أنه داخل في الوجه الثاني، ولذلك كان كذلك اللفظ العام قد يكون متشابه من وجه وقد يكون محكم من وجه، فإذا احتاج إلى ما يبين تخصيصه فهو متشابه من هذا الوجه. وهذا فيه تفصيل عند أهل الأصول، أصول الفقه، يعني مبثوث مبحوث في موضعه، الله تعالى أعلم.